بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية عند محاولة أخوة يوسف أن يأخذوا أخاهم وأن يعطوه بدلا عنه، فقال لهم يوسف عليه السلام في الموقف الحازم الواضح: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. وبينت أنه لا يجوز أن يؤخذ البريء بالمجرم، البريء بريء والمجرم مجرم، المخطئ مخطئ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والآن هناك من يتعدى على حرمات الناس في كثير من بلاد المسلمين، يخطئ شخص فيؤخذ إخوانه، قد تؤخذ عائلته، قد يؤذى أهله. ما تفعله إسرائيل يفعله اليهود في فلسطين. إذا قام أحد الشباب بعمل جهادي، سواء من تفسير نفسه أو بأي أمر، جاء اليهود وهجموا على عائلته وعلى أهله، مع أن نحن في رأينا لم يخطئ، على كل حال هذه جهاد وشهادة، لكن لنأخذ المنظار. المشكلة هذا لا يفعله اليهود فقط، بل حتى أشباه اليهود في بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية، إذا أخطأ إنسان في رأيهم، طبعا أنا أقول أخطأ في رأيهم، قد لا يكون مخطئ، قد يكون مجاهد، إذا أخطأ هذا عائلته. وقد قرأنا في مذكرات وفي التاريخ بعض الدول العربية كيف أدخلت السجون عوائل، وهذا من سيرة قريش لما أرادت أن تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، قاطعوه وقاطعوا من آمن معه وقاطعوا بني هاشم. هذا الحقيقة شريعة جاهلية، أخذ البريء بذنب المخطئ شريعة جاهلية. هذه الشريعة موجودة عند كثير من الدول، حتى بعض الدول التي تقول إسلامية، وهذا الأمر الطبيعي. إذا لم تأخذ شريعة الله جل وعلا، أخذ شريعة الطاغوت، ما في حل وسط، إما شريعة الله وإما شريعة الطاغوت. فأخذ البريء بذنب المخطئ، يوسف يقول لا عليه، معاذ الله، معاذ الله، حاشا، كلا، بعيد، دونكم هذا الأمر، لا يمكن أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، لو فعلنا هذا فهو ظلم. ثم جاء المشهد بعد ذلك، ماذا فعل أخوة يوسف؟ حقيقة مشهد مؤثر، نعيش هذا المشهد. فإذا هو يقول: فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا. كلمة استيأسوا تدل على إشارة، على أن مواقف يوسف عليه السلام مواقف حازمة. هذا الرجل، هذا النبي، هذا العزيز، هذا الكريم، الرقيق، اللطيف، لكنه في الجانب الآخر حازم قوي. وهذا الذي تحدثت عنه سابقا، كيف نملك القلوب ونملك الأبدان. الناس لا يقادون ولا يساسون إلا بالأمرين، باللطف والحلم والتواضع والكرم والأخلاق، والجانب الآخر القوة والحزم والشدة، حتى لا ينفلت الأمر. إذا اجتمع الأمران مشت الأمور طبيعية، إذا اختل أحدهما اختل الأمر واختل الأمن واختل في السيرة. وصلهم إلى هذه الحقيقة، فلما استيأسوا عبروا باليأس، يعني ما في هذا الرجل، لا تحاول معه. ماذا بعد أن قالوا له: إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. استخدموا كل المؤثرات العاطفية والوسائل المبادلة، والموقف معاذ الله، خلصوا نجيا. وهذا أيضا دليل على أن النجوى مشروعة إذا كانت لمصلحة، إذا كانت النجوى لمصلحة ولا تضر بالصالح العام مشروعة، السر مشروع حتى لو لم يعلم بها. ماذا الله أن نأخذ؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فبدأوا يذكرون قصتهم مع أبيه. ماذا نفعل مع أبيه؟ ماذا قال لهم أخوهم؟ ماذا قال لهم كبيرهم؟ أمام مشكلة جديدة الآن يبحثون لها عن حل، وهذا جانب الحقيقة مهم. فهنا جاء وقال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم. عاد كبيرهم هل هو أكبرهم في السن؟ هل هو رئيسهم؟ هل هو أعقلهم؟ هل هو السابق الذي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غايات مثل الجب؟ كل هذه محتملة، وقد يكون فعلا هو أكبرهم سنا وأعقلهم وهو رئيسهم وهو القائد، ممكن أن تجتمع، وممكن أن يكون المقصود بكبير، المقصود أنه صاحب الأمر والنهي وهو الأقرب. المهم أن له الشأن وكلمته مسموعة ورأيه مسدد. قال كبيرهم، ماذا قال؟ قبل أن نقول ماذا قال نأخذ فائدة، وهي أهمية التشاور. لفت نظري في قصة إخوة يوسف شيء عجيب في الأمرين، عندما تناجوا في أخي يوسف وعندما تناجوا في قصة بنيامين. ماذا فعلوا؟ في الشورى، مع الخطأ في تطبيقها في الموضع السابق، أي في الأمر الأول تتشاوروا على أمر محرم، وفي المسألة الثانية تشاوروا على أمر مشروع. يعني المقصود الشورى ركن أصيل في المنهج الشرعي والعقلي والبشري، بل وجدت في القرآن أن الشورى عرضت في مواضع عدة حتى من قبل الكفار. بالقيس امرأة سبأ، ملكة سبأ، لما جاءتها رسالة سليمان وهي كافرة في ذلك الوقت، أسلمت بعد ذلك كما في سورة النمل، ماذا فعلت؟ هل استبدت بالرأي؟ أبدا، مع أنها كافرة. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. عقلية فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أدت إلى دمار فرعون وإلى دمار ملكه وإلى بعده عن الهدي النبوي والشريعة الحقيقة. بينما أسلوب ملكة سبأ بلقيس وعقلها، وهي امرأة عندما تشاورت مع من حولها وأخذت أخذت رأيهم، وإن كانت لم تأخذ برأيهم بعبارة الأدق، لكن تشاورت معهم قادها إلى الهدى والصلاح. إلى ماذا؟ سلمت مملكتها، بل أعظم من ذلك، دخلت في دين الله، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينهم. المقصود أنني لاحظت أن أخوة يوسف عليه السلام في الأمرين، في أول الحدث وفي الأخير، يتشاورون، أي كأن الشورى سجية بينهم وطبيعة وأمر معروف، حتى أصبحوا يعرفونها في كل شيء. تشاوروا عندما أرادوا أن يأخذوا يوسف، وتشاوروا عندما أرادوا أيضا في قصة بنيامين. ما بال بعض الدعاة يتجافون عن هذا الأمر، ما بال كثير من الحكام لا يمارسون الشورى الحقيقية. نعم، كل البلاد الإسلامية في مجال فيها برلمانات ومجلس أمة ومجلس شعب، مجلس شورى، لكن هل تمارس الشورى الحقيقية؟ الحكام قبل غيرهم يعرفون هل تمارس الشورى الحقيقية أو لا. أعضاء مجلس البرلمان أو الأمة أو الشعب أو الشورى يعرفون قبل غيرهم هل هي تمارس الشورى الحقيقية؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم المعصوم الموحى إليه يقول الله جل وعلا له وشاورهم في الأمر، ويقول له وأمرهم شورى بينهم. سبحان الله يا أخوتي الكرام، يقف الإنسان أمام هذه الحقائق، يثني على الصحابة في تشاورهم حتى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم. هذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأنصار كانوا يتشاورون، بل حتى قريش معروف في دار الندوة، ماذا كانوا يفعلون في دار الندوة؟ كانوا يتشاورون في الأمور الطيبة والسيئة. نخلص من هذا إلى أن الشورى من سير العقلاء، أن الشورى يستخدمها العقلاء سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار. أن الشورى توصل إلى الحقائق. ما أحوج الأمة إلى الشورى اليوم؟ من أكثر ما ضاع الأمة الاستبداد. تفرق الفرد مهما كان، عقلية فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، عدم قبول الرأي الآخر. أنا لا أخذ بالرأي الآخر الرأي المخالف للشرع كما يستخدم الآن مع كل أسف، لما يقال قبول الرأي الآخر أي الرأي المخالف للشرع، لا أنا لا أشعر بهذا ولا أريد هذا ولا يقبل أي رأي مخالف للشرع. أقصد رأي الآخر ولو كان من خارج الدائرة. وسليمان عليه السلام مرة أخرى نعود إلى سورة النمل، يسمع من لم من هدهد، هدهد يقول لسليمان، ما قال فقط أنا عندي رأي، بل قال له أحط بما لم تحط به. الله يقول لسليمان الذي جمع الله له بين الملك والنبوة ومن القائل، فدفز قطع رأسه سليمان عليه السلام، قطع أثبت أعطني برهان على ما تقول وإلا ستعاقب، إن لم تعطني برهان على ما قلت ستعاقب. المسألة ليست دعوة، لكنه لم يرد. وفعلا وما الذي حدث؟ ثبت أن ما قاله الهدي صحيح، فعلا ثبت أنه أحاط بما لم يخطه سليمان عليه السلام، وجد مملكة لم يعلمها سليمان. انظروا لما أخذ سليمان عليه السلام برأي الهدهد وبقول الهدهد كيف كان سبب لنجاة مملكة ولدخولها في دين الله وفي ملك سليمان. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالذين يرفضون الشورى يسيئون إلى أنفسهم وإلى أهلهم وإلى بلادهم وإلى عوائلهم. مارشوا الشورى يا أحبتي في بيوتك، لا تصورون أنني أتكلم فقط على مستوى الحكام أو مستوى الدول أو الوزارات، لا، حتى في بيتك. هل أنت تتشاور مع زوجتك؟ هل الزوجة تتشاور مع زوجها؟ هل أنت يا أخي الكريم تتشاور مع أبنائك في بعض القضايا التي تخصهم؟ ماذا يغيرك يا أخي عندما تريد أن تأخذ موضوع مهم جدا، أن تسمع ما يقوله الآخرون؟ إن وجدت فيه خيرا فخذ به، وإلا فالقرار لك، أنت القيم على البيت، أنت المسؤول، لكن بعد أن تسمع. أنا لا أريد أن أدخل هل الشورى ملزمة أو معلمة، أنا على أرى أن هذا الموضوع ليس بإطلاق، قد تكون في حالات الشورى ملزمة وقد تكون في حالات معلمة. لكن بالنسبة للأب عندما يأتيك ابنك ويطلب منك أمر، لماذا لا تسأله تنتج رأيه ثم تعطيه الرأي؟ بعض الآباء يفرض على ابن حتى الزوجة، أخي قد لا يريدها، والذي سيتزوجها قد يطلقها، سبحان الله، قد تفرض عليه أن يتزوجها، لكنك لا تستطيع أن تفرض عليه أن يبقى معها، لا تستطيع أن تفرض عليه، لا تستطيع أن تفرض عليه أن يحبها أو تحبه. ما أحوجنا إلى إشاعة الشورى في أنفسنا ومع أبنائنا في بيوتنا مع جيراننا في بلادنا. الشورى الحقيقية وليست الشورى الصورية. أما الصورية موجودة حتى كل يدعيها، ولكن الحقيقة كل يعرف هل تمارس الشورى ممارسة عملية على مستوى الدعاة، هل يمارسون الشورى؟ أو صاحب المؤسسة مسؤول المؤسسة يضع لنفسه من الإمكانات وأن يقول أنا ولي الأمر وأنا المسؤول؟ ونعم أقول لكم حتى في المؤسسات الإسلامية وبعض الجمعيات الإسلامية، اسمحوا لي أقول عبارة وهي قاسية، تمارس سياسة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بعض زعماء المؤسسات الإسلامية، ربما بعض زعماء الجماعات الإسلامية يمارس أسوء مما يمارسه بعض الحكام، ولذلك يحدث الفشل في داخل المؤسسة، في داخل الجماعة، في داخل الأمر، تحدث البغضاء، يحدث الحقد. لا يا أخوتي الكرام. ثم أختم هذه القضية وإن كنت أطلت فيها لكنها مهمة جدا. الشورى الذي يمارس الشورى دليل كمال عقل وليس نقص عقل. المشكلة أن الشيطان يصور لك أنك إذا استشرت معناه أنك ما عندك قدرة على اتخاذ القرار، كأنه ضعف. فأحيانا يقول لك لا تشاور، لا تداعي تشاور في هذا الأمر، لأنك إذا شاورت معناه بينما فلان ما أحتاج صاحب قرار، ما شاء الله فرعون صاحب قرار، لكن قرر وين؟ إلى الجحيم، إلى إهلاك بلده. لا نمدح الناس غير المدح الذي يمدحهم الله جل وعلا به. فأقول الذي يمتزج عقول الناس حقيقة دليل على عقله. إذا كنت يا أخي الكريم لو استطعت أكثر كبار التجار في العالم أسباب تجارتهم أنهم يشتغلون بأموال غيرهم، يضع مساهمات، يضع شركة ويضع فيها أسهم فيسري، فراء عجيب لأنه يشتغل بمال غيره ويعطي هؤلاء نسبة من الربح ويأخذ نسبة أحيانا أكبر مما يأخذ كل فرد. تصوروا مثلا شخص عنده شركة أدخل فيها 1000 شخص، غالبا تجده يأخذ 50%. إذا كان هذا الفرد الذي دخل ربح 50% يعتبر ربح كبير، كيف بالألف الذين دخلوا في هذه الشركة وهي ترجع كلها إلى شخص؟ أنا رأيت شاب لم يبلغ 40، بدأ حالة عادي جدا، حالة عادية مؤسسة بسيطة، وفكر وبدأ يساهم في أعمال ويدخل آخرين معه. رأيت يملك من الثراء أكثر من 10 مؤسسات ضخمة، بعضها قيمتها 1 مليار، وبعضها قيمتها 700 مليون، وبعضها 150 مليون، وهو لم يبلغ 40 بعد. رجل صالح فاضل، ولا أزكي على الله جل وعلا، فيه خير عظيم، ماله يستخدم المال الحلال، يجتهد في استخدام الحلال، لكن وجدت أساس ماله أنه يستخدم أموال الناس بطريقة مشروعة ينفع الناس وينفع نفسه. إذا كان هذا بجانب المال، كيف بجانب العقل؟ يا أخي إذا أنت شاورت 10 فقد استثمرت 10 عقود. لماذا لا نفعل ذلك؟ اسمحوني، الذي لا يمارس الشورى في الحقيقة هو نقص في عقله ونقص في رؤيته وضعف في إدراكه وخلل في منهجه. نجد إذن قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم بدأ يقول لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قتلنا فيها وإنا لصادقون. تأملوا هذه المشاهد لنصل إلى الحقيقة. الآن أصبحوا في حالة يدركون الأزمة التي هم فيها. ما هي هذه الأزمة؟ قلت مرارا إن الخطأ الذي فعلوه مع يوسف عليه السلام أوصلهم إلى هذه الأزمة. ما فعلوه من كذب على أبيهم ومع أبيهم في الماضي أوصلهم إلى هذه الأزمة. لو كانوا في الأمر الأول صدقوا مع أبيهم ما احتاجوا إلى هذه المؤكدات. أول قرار اتخذه هذا الرجل الكبير، الكبير في سنه، الكبير في عقله، الكبير في علمه، الكبير في مقامه، وكلهم لا شك مكان الاحترام والتقدير، يذكرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ثم ماذا؟ ومن قبل ما فرطتم فيه. يكرروا. قد يعمل الإنسان خطأ أو يرتكب ذنب يلاحقه. نعم يا أخي الكريم، قد يتوب الإنسان بينه وبين الله ويعفو الله عنه، لكن تبقى كثيرة كتاريخ. هم الآن يحملون ثقل الفعل الذي فعله مع يوسف، ومن قبل ما فرطتم فيه سماه تفريط. كانوا يريدون أن يخلوا لهم وجه أبيهم، والآن هم يصفون أنفسهم بالتفريط. أرأيتم الأمور لما تؤخر في غير الهدي النبوي وبعيد عن الهدي الشرعي فكيف تكون النتائج؟ كم يلاحقهم الآن هذا الأمر؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. اتخذ قراره. اسمحوني، يقول له: أنا لا أستطيع أبدا، لن أبرح الأرض حتى يألم لي أبي، يعني بعبارة ما لي وجه أقابل أبي، كيف أقابل أبي وقد فعلنا ما فعلنا. يقول: صحيح نحن لم نسرق، صحيح أننا لم نرتكب شيء، الذي حدث لا علم لنا به صحيح، لكننا الأمر صعب وشاق وعسير. هذه المسألة يا أخوتي الكرام تحتاج منا إلى وقفة مهمة لأن فيها تفاصيل، لكنني آمل حتى نصل إلى الحلقة القادمة وإلى الدرس القادم أن نعيش هذا المشهد مجتمعون. قد أيسوا من يوسف ومن أخيهم وأمامهم مرحلة قديمة قادمة، كيف يتعاملون مع الحدث، كيف يتصرفون، كيف يؤكدون، ثم كيف تكون النتيجة بعد ذلك، هل والدهم سيقبل منهم أو سيردهم؟ هذا هو موعد الدرس القادم والحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.